الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها، من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، من حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. قال: باب مسح الخفين. هذا الباب مناسبته لما قبله، وهو باب فروض الوضوء، وصفته المناسبة هو أنه يتعلق بمسح آخر عضو مفروض غسله من أعضاء الوضوء، وهما الرجلان. والرجلان فرض غسلهما، وهذا بإجماع الأمة، إذا لم يلبس عليهما خفا أو جوربا ونحوهما، هذا بإجماع الأمة، إلا ما شذ مما لا يعتد بقوله في مسح الرجلين. فالمناسبة بين هذا الباب وما قبله أن هذا الباب يتعلق به مسح الرجلين اللذان هما عضوان يجب غسلهما، وهما آخر ما يغسل من أعضاء الوضوء المفروض غسلها، وهذا بإجماع الأمة في وجوب غسل الرجلين، إلا من شذ بالقول بمسحهما ممن لا يعتد بقوله. والدليل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كذلك في الصحيحين: وقد رأى بعض أصحابه تلوح أعقابهم من البياض لم يستغرقوها ولم يعمموها بالماء والغسل، فصاح عليه الصلاة والسلام فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحابها الذين لا يعممونها ولا يغسلونها بالماء. فهذه المناسبة لأن هذا الباب يتعلق بمسح عضو مفروض غسله وهو آخر أعضاء الوضوء، وهما الرجلان. والمسح بدل عن الماء، أو هو مشروع مثل الغسل بالماء، كما أن الماء كذلك مشروع غسل الرجلين به، كذلك المسح على الخفين إذا لبسهما فإنه يشرع له أن يمسح على الخفين، وكذلك على الجوربين. والحقيقة أن الباب هو باب المسح على الخفين ونحوهما من الحوائل، كالجبيرة، وكذلك يلحق بهذا العمامة التي يأتي صفة التعمم بها والمسح عليها. قال يجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها. يجوز يعني يباح المسح، الضمير عائد إلى المسح، يجوز أي المسح على الخفين وكذلك الجوربان، على الخفين والجوربين للمقيم يوما وليلة. المقيم هو غير المسافر، وللمسافر يقابل الحاضر الشاهد المقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها. وهذا من كمال الشريعة وملاحظتها لأحوال الناس، فإن المسافر يحتاج إلى رخصة أكثر، فحدد له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليها، وبعد ذلك يؤمر من أراد أن يغسل رجليه وهو لا من أراد أن يتوضأ وهو لابس خفين واستغرق هذه المدة، فإنه يجب عليه أن ينزع خفيه ليغسل رجليه حتى لا يثور منهما رائحة كريهة. وأيضا فإن ثلاثة أيام وقت طويل، والغالب أن الإنسان يقضي حاجته ويصل إلى مقصده في ثلاثة أيام. قال يجوز للمقيم يوما وليلة، أي يجوز له المسح على الخفين وعلى الجوربين يوما وليلة. والخفان هما حذاء يصنع من الجلد ساترا للقدمين وللعقبين، والجوربان ايضا مثل الشراريب تصنع من جلد، وتصنع ايضا من غير الجلد كالصوف والقطن ونحو ذلك. قال ويجوز للمقيم يوما وليلة، يجوز للمقيم يوما وليلة، وابتداء ذلك هو ان يلبس هذا على طهارة، ان يتوضأ ثم يلبس الخفين، فاذا لبس الخفين واحدث بعد ذلك، احدث بعد الوضوء، فانه بعد الحدث اذا توضأ يمسح على الخفين. ومن هنا يبدأ التوقيت، يبدأ التوقيت من هذا الوقت الذي مسح فيه بعد الحدث، يبدأ التوقيت. فمثلا لو توضأ للظهر ثم بقي على وضوء حتى جاء العصر فصلى به العصر ثم أحدث مثلا فتوضأ للمغرب، فإنه بعد ذلك إذا توضأ يمسح بعد العصر، يمسح بعد العصر بعد الحدث، فإذا مسح على خفيه يبدأ من هذا الوقت احتساب المدة، ولا يحتسب المدة من وقت المسح، ولا يحتسب المدة من وقت لبسه على طهارة، لا يحتسب المدة من وقت اللبس على طهارة، وإنما يحتسب المدة من بعد اللبس إذا لبس بعد الحدث ثم مسح، إذا أحدث وقد لبس على طهارة، وإذا أحدث وقد لبس على طهارة ثم مسح، فيبدأ من هنا التوقيت، فيبقى يمسح إلى مثل هذا الوقت، يمسح إلى مثل هذا الوقت يعني 24 ساعة، ثم ينزع المقيم ويغسل رجليه، ثم كذلك يبدأ في احتساب المدة، أو إذا لم يرد أن يغسل الرجلين فإنه إذا لم يرد أن يمسح الرجلين فإنه يغسلهما. وبعض العلماء يقول المسح أفضل، المسح أفضل، والراجح بأن الغسل أفضل إذا لم يقصد ولم ينوي بذلك هجر السنة، أو إذا لم ينوي بذلك أن يفعل شيئا فيه زيادة وفيه احتياط، فإن السنة العمل بالسنة أن يعمل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا غسل رجليه فإنه من دون أن ينوي أو من دون أن يقصد بأن هذا لا يشرع، يعني مسح الخفين لا يشرع أو غير أو أنه غير مستحب أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذه الحالة إذا غسل رجليه من دون أن يتنقص السنة فالأفضل له أن يغسل الرجلين لأنه الأصل. ولكن إذا علم أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا عمل فيه رخصة وفيه تيسير على الناس فقصد بذلك التيسير والتسهيل على نفسه واتباع رخصة الله تبارك وتعالى، فإنه يثاب على هذا، وقد يكون من هذا الوجه أفضل من الغسل. وعلى كل حال المسح على الخفين ثابت شرعا، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أجد في نفسي من مسح الخفين شيئا، لأنه جاء عن 40 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا أجد في نفسي شيئا، يعني لا يتحرج من مسح الخفين، فإن مسح الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة، الطهارة للعضو وكذلك الطهارة للخفين، فإن هذا يشمل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ذلك كله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالعضو طاهر وهما الرجلان، وكذلك الخفان طاهرتان. وهذا من الشروط، وسيتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، من شروط المسح على الخفين. فهذا هو محصل القول، وهو أنه مشروع ومستحب ورخصة من الله تبارك وتعالى المسح على الخفين. وأما المسح على الجوربين فقالوا جاء عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وللمسافر 3 بلياليها. وعرفنا أنه يبدأ في احتساب المدة وابتدائها بعد لبس على طهارة، إذا لبس على طهارة وأحدث ثم توضأ يبدأ من هذا الوقت احتساب الوقت الذي يمسح فيه المسافر والمقيم، فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. وهذا كما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، وأمروا أن لا ينزعوا خفافهم لكن من غائط وبول ونوم، وهو حديث في صحيح مسلم. قال: من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث بعد لبس، من حدث المراد بالحدث هنا الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر لا يجزئ معه المسح، لا يجزئ معه مسح الخفين، بل لا بد من غسل الرجلين. من حدث بعد لبس، يعني يبدأ في مدة الاحتساب بعد الحدث إذا لبس ذلك على طهارة، إذا لبس ذلك على طهارة وبعد الحدث، وإذا لبس على طهارة ثم أحدث فتوضأ فيبدأ من هذا الوقت بالمدة. قال بعد لبس على طاهر، هذه شروط المسح على الخفين، أن يكون اللبس على طهارة، أن يكون اللبس على طهارة، وأن يكون نفس الخف طاهرا، وهذا يخرج الخف إذا كان نجسا، فإذا كان الخف نجسا تنجس فإنه لا يمسح عليه إذا ولو لبسه على طهارة. كذلك أن يكون مباحا، مباح، وهذا شرط ثاني، لابد في الخف أن يكون من شروط أن يكون طاهرا بأن لا يكون نجسا، وسواء كانت النجاسة عارضة أو كانت النجاسة ذاتية فيه، وأن يكون مباحا، والمباح يخرج المغصوب ويخرج المحرم، فإذا كان محرما أو مغصوبا فإنه لا يمسح عليه. ساتر للمفروض، وهذا مأخوذ من معنى الخف، هذا مأخوذ من معنى الخف، والخف معناه هو الحذاء من الجلد، إذا كان ساترا للقدمين مع الكعبين والعقبين فهذا هو الخف، فأخذ من معناه هذا الشرط أن يكون ساترا للمفروض، أخذ من معنى الخف هذا الشرط، لأن المفروض إذا ظهر وهو القدمان والعقب فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل. قال يثبت بنفسه، يثبت هذا شرط الرابع، هذا شرط الرابع أن يثبت بنفسه، لأن وهذا الشرط مأخوذ أيضا من معنى الخف، فإن الخف يمشي فيه وإذا مشى فيه لا ينخلع من الرجل بل يبقى مستمسكا بالرجل، يثبت ولا يحتاج في هذا إلى شد ولا ربط، فهذا الشرط مأخوذ من معنى الخف، فلا بد من هذا الشرط الرابع وهو أن يثبت بنفسه، ومعنى ثباته بنفسه أنه إذا مشى فيه لا ينخلع ولا يخرج من الرجل، يثبت بنفسه. قال من خف وجورب صفيق ونحوهما، قوله من خف وجورب صفيق ونحوهما هذا تمثيل، تمثيل وبيان للخف أو بيان لما يلبس بالرجل، أي أن هذا المبين هو الخف الذي يمسح عليه، من خف وجورب، والجورب قال وجورب صفيق، والجورب هو شيء يلبس في الرجل، شيء يلبس بالرجل من جلد أيضا يكون وقاية بين الخف وبين الرجل، وقد يكون من صوف أو من قطن ونحوه، كل هذا يلحق بالخف في جواز المسح. قال وجورب صفيق، من شرط أيضا الجورب أن يكون صفيقا، من شرط الجورب أن يكون صفيقا، والمراد بالصفيق معناه الغليظ المتين، لأنه بهذا إذا كان متينا لا يظهر العضو ولا شيء من العضو المفروض غسله وهو الرجل. فإذا كان رقيقا، هذا الجورب إذا كان رقيقا أو كان مشقوقا فإنه لا يمسح عليه، إذا كان رقيقا يصف البشرة كالشراب مثلا الرقيق او كان فيه شقوق او مخرق فانه لا يمسح عليه. وكذلك الخف اذا كان مشققا او كان مخرقا يظهر منه القدم او العقب فانه لا يمسح عليه، لا بد ان يكون ساترا، لانه اذا ظهر العضو وجب غسله. ولكنه اذا ستر بهذا الخف بهذا الجورب فانه يشرع مسحه. قال وعلى عمامة لرجل، وعلى عمامة لرجل قوله لرجل يخرج المرأة، فإن المرأة لو عملت مثل الرجل يعني اعتمت وجعلت على رأسها عمامة كالرجل فلا يجوز لها أن تمسح على هذه العمامة، لأن هذا تشبه بالرجال، والمعصية لا تستباح بها الرخصة. فقوله وعلى عمامة لرجل، وعلى عمامة لرجل يخرج المرأة إذا أخذت عمامة فإنها لا تمسح عليها لتشبهها بذلك بالرجال. والمسح على العمامة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسح على العمامة من مفردات المذهب، يعني قال به أحمد رحمه الله تعالى، ومقرر في المذهب الحنبلي بخلاف المذاهب الثلاثة، فإنه لا يجوز عندهم المسح على العمامة. ولكن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح على العمامة ثابت، وإذا ثبت في الشرع وثبت الحديث بأمر من الأمور وجب المصير إليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والذين لم يقولوا بالمسح على العمامة لهم بعض الأعذار، لكن لا نعذر نحن بترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بلغتنا وصحت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس، وهذا لا خلاف فيه، والمسح على الرأس على بعض الرأس والتكميل على العمامة، والمسح على العمامة من دون مسح على الرأس، هذه ثلاثة أحوال للمسح على الرأس. مسح على الرأس من دون حائل فيمسح رأسه، ومسح على الرأس والتكميل على العمامة يعني يجمع بين مسح الرأس ومسح العمامة، والمسح على العمامة، فهذه ثلاثة أحوال. وشروط المسح على العمامة قال هنا أن تكون محنكة. قال لرجل، ذكرنا بأنه يخرج المرأة، فلو لبست المرأة عمامة على هيئة عمامة الرجل لا يجوز لها أن تمسح عليها، لأن ذلك تشبه بالرجال والتشبه معصية فلا يستباح به الرخصة. أن تكون محنكة، والمحنكة معناها إذا أديرت تحت الحنك، إذا أديرت تحت الحنك، فإذا أديرت العمامة تحت الحنك وهو تحت ما تحت اللحيين ثم كورت على الرأس وأديرت على تحت الحنك فإنه يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها ولا يجب عليه أن ينقضها وأن يمسح رأسه، بل يمسح ما ظهر من رأسه ويكمل على العمامة، أو يمسح على العمامة ويجزئه ذلك دفعا للمشقة، لأن من أصول الشريعة المقررة هو رفع الحرج والمشقة، حتى في التكاليف إذا ضاقت الأمور فإن الله تبارك وتعالى يدفع الحرج والمشقة في كثير من تشريعات الإسلام وهذا عام كما في قوله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فرفع الحرج والتيسير والتسهيل من مقاصد شريعة الإسلام. فهذا المسعى على العمامة بهذا الشرط أن تكون محنكة. فلو كانت مثلا مسدلة كالعمائم الآن التي أو صفة العمائم التي نلبسها ونرسلها على الكتفين أو نرسلها مثلا على الجانبين ولم تكن محنكة فإنها لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها. وكذلك لا يصح المسح على القلانس وهي الطاقية ما يوضع تحت العمامة لا يصح ولا يجوز المسح عليها لأنه لا يشق مسحها لا يشق نزعها ومسح الرأس. فإذا كانت العمامة محنكة يعني تحت الحنك وأديرت كورت وأديرت تحت الحنك فإنه يمسح عليها للمشقة في نزعها. والصفة الثانية أن تكون ذات ذؤابة. والعمامة ذات الذؤابة هي أن تكور على الرأس بمعنى تلوى على الرأس ثم يوضع لها ذيل وطرف ينزل بين الكتفين هذه تكون عمامة ذات ذؤابة. واشترط هذا الشرط المصنف رحمه الله تعالى اشترط هذا الشرط ليخرج العمامة التي تكور على الرأس ولا يكون لها ذؤابة لا يكون لها ذؤابة يعني لا يكون لها طرف يرتخي بين الكتفين. قال لأن أهل الذمة لا يجعلون لهم لا يجعلون لعمائمهم ذؤابة تميزا عن المسلمين حتى لا يشتبه المسلم بغير المسلم. قال ومشابهتهم لا تستباح بها الرخصة مشابهتهم لا تستباح بها الرخصة لأن المشابهة للكفار في هذه اللبسة وهو العمامة بدون ذؤابة لا تستباح به الرخصة فالمشابهة محرمة هذا الذي عللوا به. فإذا كانت العمامة محنكة أو ذات ذؤابة بهذه الصفة يعني كورت على الرأس ولويت عليه ثم جعل لها طرف وذيل يرتخي على الكتفين فإنها بهذه الصفة يجوز المسح عليها. وسواء مسح ما ظهر من مقدم رأسه كأن يكون يخرج مثلا أول الرأس من العمامة فإنه يمسح على أول رأسه ثم يكمل على العمامة. وإذا مثلا سترت العمامة جميع الرأس فإنه يمسح على العمامة ولا ينزعها. ويشترط أيضا أن تغطي جميع الرأس الذي جرت العادة بتغطيته. يشترط في العمامة أن يغطي جميع الرأس الذي جرت العادة بتغطيته فلا يضر مثلا خروج الأذنين يعني لا يشترط أنه يغطي أذنيه ولا يشترط مثلا أن يغطي مقدم رأسه ولا مثلا مؤخر الرأس الذي يلي العنق فإن هذه من العادة في كشفها يعني العادة جرت من كشاف هذه المواضع ولا يضر ظهورها وعدم تغطيتها بالعمامة. فهذا شرط ثالث أو شرط من شروط المسح على العمامة. فإذا حصل ذلك فله أن يمسح على العمامة لكن لو كانت العمامة قصيرة وجمعها في وسط الرأس وخرج كثير من جوانب الرأس، فإنه بهذه الحالة لا يجوز له أن يمسح على العمامة، لأنه قد ظهر المفروض مسحه، وإذا ظهر وجب مسحه. ثم إنه لو مسحها فخلعها فإنه ينتقض وضوءه، لو مسحها ثم خلعها مثلا ينتقض وضوءه، فلا بد إذا بعد المسح أن تبقى على رأسه حتى يصلي بها أو حتى يحدث. قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. قال ذلك قياسا، قال هذا قياسا، والمسألة فيها خلاف عند الحنابلة أيضا. وخمر النساء جمع خمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها. فاشترط هنا المصنف، اشترط هنا أن المرأة لا بد أن يكون خمارها مدارا تحت حلقها ليكون كالعمامة المحنكة، ولكن الأحسن والأحوط بأن المرأة لا تمسح على الخمار، لأن الرخصة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمائم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء كذلك في المسح على العمامة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص لبعض نسائه بالمسح على الخمار. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تحتاط المرأة، والأفضل لها خروجا من الخلاف أنها تمسح رأسها، والله أعلم. قال: في حدث أصغر، في حدث أصغر يعني أن يكون المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة في حدث أصغر، وأما الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض فإنه لا يجزئ في ذلك إلا غسل العضو، غسل جميع الأعضاء وتعميم الأعضاء بالماء. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. وجبيرة معطوفة على قوله من خف وجورب وعمامة، وعلى عمامة يعني، ويجوز المسح على جبيرة، والجبيرة هي ما توضع على ما يوضع على الكسر من خشب أو من جبس ونحوه. هذه الجبيرة، الجبيرة ما يوضع على الكسر بقصد جبر العظم المكسور من خشب أو جبس ونحوه، فإذا وضع جبيرة على كسر فيجوز له أن يمسح عليها في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن مسح عليها في الحدث الأكبر فيه رفع للمشقة، وجاء الدين برفع المشقة ورفع الحرج، وهذا من أصول هذا الدين، ولأن مثل هذا لا يتكرر، الكسر أو الجبيرة مثل هذا لا يتكرر، وما لا يتكرر تتسامح فيه الشريعة ما لا تتسامح في المتكرر. فإذا وضع جبيرة من خشب على محل مكسور أو جبس فإنه يجوز له المسح. ثم إنها هنا أمرا بالنسبة للعمامة، بعضهم يشترط فيها اللبس على كمال الطهارة، وكذلك المدة كمدة المقيم والمسافر، ولكن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، والذي يترجح بأنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط ذلك في لبس العمامة بأن لا يلبسها إلا على كمال الطهارة، وكذلك لم يوقت فيها توقيتا، والله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك نسيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، ونهى عن سؤاله عليه الصلاة والسلام فيما لم يبتدأ. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يسعنا السكوت، ولا سيما أن هذا مما يتكرر وتعم به البلوى، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن التوقيت وسكت عليه الصلاة والسلام عن اشتراط الطهارة فيسعنا ذلك، يعني أننا ينبغي ألا نشترط التوقيت بيوم وليلة للمقيم، ولا يوم وليلة للمسافر، ولا وثلاث أيام وبلياليها للمسافر، ولا نشترط الطهارة لبسها على طهارة، بل إذا لبسها بهذه الصفة ولو على طهارة فإنه يمسح عليها، هذا في العمامة. وأما في الخفين فقد تقدم لكم أنه لا بد أن يلبسها على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. كذلك الجبيرة، قال بشرط ألا قال لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا شرط للجبيرة، بأن تكون في موضع على موضع الكسر لهذه الحاجة، وألا تتجاوز قدر الحاجة، أن تكون لحاجة وهو أن تكون جبيرة وألا تتجاوز قدر الحاجة. وقدر الحاجة الذي يعين ذلك هو الذي يقوم بالتجبير الذي هو الطبيب، فإذا قال بأن هذا العضو أو هذا الكسر يحتاج إلى هذه الجبيرة ويحتاج إلى ربط كذا وإلى ستر كذا ويحتاج إلى جبس مثلا إلى مكان أكثر من موضع الكسر، فإن هذا من الحاجة، فيمسح على الجبيرة التي هي من جبس أو من خشب. وكذلك يلحق بهذا اللفافة التي تكون على الجرح، كذلك يشترط فيها أن تكون بقدر الحاجة، فلو مثلا لف على موضع لا يحتاج إليه الجرح في اللف فهنا لا بد من غسله، لكن قول الطبيب وفعله هو الذي يرجع إليه في هذا، فإذا لف لفافة على جرح فإن هذا كالجبيرة يمسح عليه في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، هذا مما تفارق الجبيرة فيه الخف، فالخف يشترط فيه في المدة يوما وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام، وأما الجبيرة فإنه ليس لها تحديد، ما دام هناك حاجة قائمة فإنه يبقى يمسح عليها وإن طالت المدة، وتنتهي مدتها بحلها، يعني بالاستغناء عنها وحلها، فإذا حلها انتهى. قال ولو في حدث أكبر، هذا إشارة إلى الخلاف، أنه إذا كان في حدث أكبر بعضهم يرى بأنه لا بد من غسل العضو المفروض غسله في الجنابة، لكن الصحيح والأدلة تدل على أنه لا يجب غسل ذلك المكان، بل يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة كلها ولا يمسح على بعضها، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والواجب والفرض هو الغسل، فلما لم يتمكن من الغسل رجع إلى البدل وهو المسح، والمسح ينوب مناب الغسل، فيمسح الجبيرة كلها. قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا الإشارة راجعة إلى الخف، وراجعة إلى العمامة، وراجعا ذلك أيضا إلى الجبيرة. وأما وتقدم أن قلنا بأنه يشترط كمال الطهارة في الخف أن يلبس بعد كمال الطهارة، وأما العمامة فالراجح بأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، والجبيرة أيضا الراجح أنه لا يلزمه أن يلبسها على طهارة، لأن مثل هذا يذهل الإنسان في التطهر عند الجبيرة قبل أن يضع الجبيرة. العادة أنه يذهل وينسى، خاصة إذا كان في غير وقت الصلاة، والعادة أن الذي يجبر ويضع الجبيرة أنه يستعجل لدفع الضرر عن المكسور، فمثل هذا ينسى، غالبا أنه ينسى أن يتوضأ وأن يتطهر. ثم إن هذا أيضا عمل الجبيرة لا يتكرر عند الإنسان في أوقات متعددة، وإنما يحصل نادرا للإنسان، فمثل هذا يعفى عنه فلا يلزمه الطهارة قبل أن يضع الجبيرة، بل توضع الجبيرة على موضع الكسر سواء من خشب أو كان من جبس، ثم يمسح على هذه الجبيرة ويجزئه هذا المسح، يجزئه المسح عن الغسل. وهذا الذي رجحه بعض المحققين، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، وابن قدامة رحمه الله تعالى قال: ومن مسح في سفر ثم أقام، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، مسح مقيما ثم سافر. هذا تبيين لبعض الصور، تبيين وبيان لبعض الصور التي تعترض الإنسان وتمر عليه في حالته. قال: ومن مسح في سفر ثم أقام، يعني مسح في سفر يوما ثم قدم فأقام، فهذا حكمه أنه يمسح مسح مقيم ولا يمسح ثلاثة أيام، تغليبا للإقامة على السفر لأنها الأصل. قال: أو عكس، من مسح في سفر ثم أقام، يعني عكس بمعنى أنه أقام ثم مسح ثم سافر، يعني أقام مثلا بعض يوم أو قريبا من هذا أو يوما ثم سافر، هذا عكس الحالة الأولى وعكس الصورة الأولى. أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم يعني إذا مثلا أقام ثم يعني أقام يوما مثلا ثم سافر، فإنه في هذه الحالة يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الإقامة لأنه الأصل. قال: أو شك في ابتدائه، يعني في ابتداء المسح، فيمسح مسح مقيم لأنه المتيقن، يعني شك هل هو مثلا مسح يوم وليلة أو مثلا يومين وهو مسافر مثلا، أو شك في أنه مضى عليه مثلا يوم أو مضى عليه ليلة من جواز المسح فإنه في هذا يعمل اليقين، بمعنى أنه إذا شك في المسح، إذا شك في المسح في ابتدائه فيبني على اليقين، يبني على اليقين لأنه الأصل، ويمسح مسح مقيم يوما وليلة. قال وإن أحدث ثم سافر، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني توضأ مثلا، توضأ ولكن لم يتوضأ بعد ذلك وسافر، سافر في صلاة العصر مثلا، فهنا يبدأ المسح مسح مسافر. وإن كان ابتدأ اللبس والحدث حدث له في الإقامة فإنه هنا لم يبدأ المسح، بل أحدث ولم يمسح حتى سافر. فإذا توضأ ثم لبس ثم أحدث ولم يتوضأ فإنه إذا سافر يمسح مسح مسافر، يمسح هنا مسح مسافر. قال ولا يمسح قلانس، وهي الطاقيات، ولا لفافة. اللفافة كأن يلف مثلا رجليه بلفافة بخرقة أو صوف ثم يدخلهما الخفين، فلا يجوز له أن يمسح على هذه اللفافة لأنها لم تكن لحاجة، وكذلك ليست على هيئة الجورب ولا تثبت بنفسها، وليست في معنى الجورب ولا في معنى الخف. وكذلك قال ولا ما يسقط من القدم، يعني أن الخف إذا كان يمشي به فينخلع، أو الشراب مثلا إذا كان يمشي به، أو الجورب إذا كان يمشي به فينخلع ولا يثبت حال المشي فإنه لا يمسح عليه. قال أو يرى منه بعضه، يعني يرى منه من الخف بعضه، بعض القدم، بأن يكون مشقوقا أو مخرقا. وبعضهم هنا فرق بين الخرق القليل الذي قد لا تخلو منه بعض الخفاف فتساهل وتسامح في ذلك، ولكن الأحوط بأن القدم إذا ظهر منه شيء من الخف أو من الشراب بأن كان مشققا أو كان مخرقا فإنه بهذا يجب غسله، لأنه قد ظهر شيء من المفروض، وإذا ظهر شيء من المفروض فإنه يجب غسله. قال ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه، أي من الخف أو الجورب بعضه. قال فإن لبس خفا على خف، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني لو لبس شراب على شراب بعد أن يتطهر ويتوضأ فإنه يكون الحكم للشراب الفوقي وهو الذي يمسح، ولا يلزمه أن يمسح ما تحته، بل إذا مسح ما فوقه فإنه يقوم مقام ذلك ولو تكرر وتكاثر، يعني لو لبس شرابين أو ثلاثة فإنه يمسح الأعلى منهما ولا يلزمه أن يمسح الأسفل. قال فالحكم للفوقاني. قال ويمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر العمامة مع رأسه، يعني مع ما ظهر من رأسه، او اكثر العمامة اذا كانت مغطية للرأس كله؟ وهذا المسح، المسح يعني كيفية المسح للخف، هو انه يمسح برؤوس اصابعه بان يبل يده في الماء، ثم يبدأ من اصابع رجليه الى اعلى مفرقا اصابعه، تصيب ما اصابت الاصابع وتخطئ ما اخطأت. يمسح اليمين باصابع اليمين وكف اليمين، والشمال بالشمال، يبدأ من اصابع رجليه الى اعلى الى جهة الساق مفرقا الاصابع، فيمسح هذا الموضع، ولا يجزئ ان يمسح العقب وهو مؤخر الخف، ولا ان يمسح باطن الخف، فلو مسح باطن الخف فانه لا يجزئ، وكذلك لو مسح عقب الخف فانه لا يجزئ، انما الواجب والمفروض هو ان يمسح اعلى الخف. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فيمسح بهذا، ثم يمسح ايضا العمامة، يعني يمسح اكثرها، اكثر العمامة، بان يمسح مقدم رأسه اذا كان ظاهرا، ثم يكمل على العمامة ويمسح الاكثر، بهذا يجزئه، ولا يلزمه ان يستوعب جميع جوانب الخف، ولا ان يستوعب جميع جوانب العمامة، بل يمسح عامة ذلك. قال: وعلى جميع الجبيرة، يعني يمسح جميع الجبيرة ويجزئه ذلك. ومتى ظهر بعض محل الفرض، متى ظهر بعض محل الفرض؟ بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. متى ظهر بعض محل الفرض؟ يعني كأن انشق مثلا الخف، او اخرجه مثلا من رجله، وذلك بعد الحدث. واما اذا مثلا اخرج رجله من الخف بعد الطهارة ثم اخرجها ولم يحدث منه حدث قبل اخراجها، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لانه يعيدها. فهذا اذا لبس، اذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس مثلا الشراب الذي يجوز المسح عليه، او لبس الخف ثم اراد ان يغير بخف اخر او بشراب اخر، فانه في هذا لو اخرج رجله ثم غير شرابه او خفه، فانه بهذا لا يلزمه ان يتوضأ مرة اخرى، لانه لم يحدث، لانه هنا لم يحدث. لكن لو احدث، لو احدث في المدة ثم اخرج رجله من الخف، فانه يلزمه ان يبدأ بعد هذا بالطهارة. او انشق مثلا الخف فظهر بعض محل الفرض بعد حدث، فانه يستأنف الطهارة، يستأنف الطهارة بمعنى انه يتوضأ. ثم انه مما ينبغي ملاحظته هو ان المتوضئ اذا توضأ ينبغي له انه لا يدخل رجليه الخفين الا بعد ان يغسل الرجلين كلها. فلو غسل رجلا ثم ادخلها في الخف او ادخلها في الشراب ثم غسل الرجل الاخر، ففي هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. بعضهم يقول بان هذا لا يعتد به في كمال الطهارة، بل لا بد أن يبتدئ إذا أراد أن يتوضأ يبتدئ الطهارة من جديد، أنه لم يلبس على كمال الطهارة. وعلى كل حال ينبغي أن يتجنب هذا الخلاف ويخرج من هذا بأن لا يلبس الشراب وأن لا يلبس الخف إلا بعد أن يغسل رجليه. والراجح من هذه المسألة غير محل الاحتياط، فالاحتياط هو أن لا يدخل رجليه إلا بعد كمال الطهارة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قال يقول كيف يبتدئ من مسح قبل وقت فرض كمن مسح في ضحى لأداء صلاة الضحى. على كل حال هو قلنا بأن ابتداء توقيت يبدأ بعد الحدث، يبدأ بعد الحدث والمسح، أول حدث يمسح بعده هو هذا الوقت الذي يبتدئ منه. ففي مثل هذا لا يلزم مثلا أنه يبتدئ ويوقت من التوضؤ لصلاة الفرض، بل حتى لو ابتدأ المسح بعد حدث لصلاة نفل فإنه يبتدئ التوقيت. فمثلا لو توضأ بعد الصلاة، لو توضأ لصلاة الفجر ثم لبس على كمال طهارة وجاء وقت الضحى وأحدث ثم توضأ، فإنه يمسح هنا فيبتدئ المسح من هذا الوقت، يبتدئ المسح من هذا الوقت. الضابط أنه يحدث بعد الطهارة ثم يمسح بعد الحدث، فهذا الوقت هو ابتداء المسح، سواء كان هذا المسح لفريضة أو كان لنافلة. وكذلك تجديد الوضوء يكون، تجديد الوضوء هذا لا يعتبر تجديده سنة ولا يعتبر محدثا، فيمسح، لا يعتبر أنه هنا أحدث. فالتجديد، تجديد الوضوء وضوء على وضوء، هذا سنة. قال ما هو مقدار سمك الخف؟ الخف يصنع من جلد، الخف يصنع من الجلد ساترا، يصنع من الجلد ساترا للقدم وللعقبين وللكعبين على هيئة الكنادر، إلا أن الكنادر ناقصة عن ستر بعض القدم وناقصة أيضا عن ستر الكعبين. وهذا الخف يمشى فيه، يمشي فيه الماشي، وهو حذاء إلا أنه بهذه الصفة. فإذا كان من جلد لا يحتاج إلى تعيين المقدار، ولكن إذا كان مثلا من صوف الشراب، قال إيه، وهل ما يسمى الآن ما يسمى بالشراب الآن يمسح عليه؟ نعم، إذا كان الشراب سميك لا يظهر شيء من العضو، يعني لا يظهر شيء من القدم ولا من العقبين ولا من الكعبين، كان سميكا يعني غليظا يستر فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، وهذا في معنى الجورب، وهذا من الرخصة التي جاءت بها الشريعة.